بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نأسف للتأخر قليلا لأننا صلينا مع في جانب آخر، وبعد فإننا تكلمنا فيما سبق عن الصلاة وشيء من أحكامها وصفاتها، ونظرا لضيق الوقت فإننا نقتصر على ما تكلمنا عليه سابقا، ونجعل درسنا هذه الليلة في الزكاة، الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام العظيمة، بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. وقد قال الله تعالى مبينا فوائدها لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فبين الله سبحانه وتعالى فوائد الزكاة، ذكر فيها فائدتين: الفائدة الأولى أنها تطهر الإنسان، ومن أي شيء تطهره؟ تطهره من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فهي تطهر الإنسان من ذنبه، لأن الذنوب نجس وقدر، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. لكن المشرك لما لم يكن عنده عمل صالح صارت نجاسته نجاسة مطلقة، أما غيره، أما المؤمن ذو المعاصي فإن نجاسته بحسب ما فيه من المعصية. ولعلكم تذكرون الآن ما سبق من أن من صفة الاستفتاح أن يقول الإنسان: اللهم أغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. فالصدقة تطهر الإنسان من ذنبه وتكفر عنه سيئاته. أما الفائدة الثانية فهي التزكية، وهي تنمية الأخلاق والإيمان، لأن الزكاة تزيد في إيمان العبد، فإنها عمل صالح، وكل عمل صالح فإنه يزيد في إيمانه، وهي أيضا تزيد في أخلاقه، فإنها تلحق المزكي بأهل الكرم والجود والنفع والإحسان. والزكاة لا تجب في كل ما يملكه الإنسان، وإنما تجب في أشياء معينة يبينها الأخ لنا. أي نعم. ده هو أريد أن أفهم السؤال رجل. نعم انتبه للسؤال، السؤال وللدرس. إنما تجب في أموال معينة، نذكر منها أولا الذهب والفضة، فإن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي صفة كانت، سواء كانت نقودا أو تبرا وهو القطع من الذهب والفضة، أو حليا أو أواني أو غير ذلك، مع أنه لا يجوز للإنسان أن يشرب في آنية الذهب والفضة كما هو معروف. المهم أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بكل حال، لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيعذب هؤلاء المانعين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم في أموالهم وأهمها الزكاة، يعذبون بعذاب جسمي وعذاب قلبي. العذاب الجسمي تكابها جباههم وجنوبهم وظهورهم. العذاب القلبي يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالتوبيخ والتنديم لا شك أنه يؤلم القلب ويؤلم النفس، فيعذبون عليها والعياذ بالله على منع ما يجب عليهم في أموالهم ظاهرا وباطنا. قوله تكوابها جباههم وجنوبهم وظهورهم، كم الجهات التي تكوى؟ أربع. جباههم وجنوبهم، كم الجنوب؟ اثنان. وظهورهم، فإذا يكوون بها من كل جانب والعياذ بالله، لأنهم منعوا ما أوجب الله عليهم فيها. وما هو الكنز للذهب والفضة؟ قال أهل العلم كل من لا يؤدي زكاة الذهب والفضة فهو كانز لها وإن كانت على قمم الجبال، وكل من أدى زكاة الذهب والفضة فهو غير كانز لها وإن كانت في قعر الأرض. ليس الكنز هو الدفن، الكنز أن تمنع ما يجب عليك من زكاة أو غيرها في مالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيقى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة عام، لم يقيده النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. وبناء على ذلك فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب أو الفضة. ويدل لهذا أحاديث خاصة في الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. وهذا الحديث قواه الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، فقال أخرجه الثلاثة وإسناده قوي، وذكر له شاهدين، أحدهما من حديث عائشة رضي الله عنها والثاني من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وعلى هذا فلا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأي إنسان أن يحتج بين يدي الله عز وجل يوم القيامة بقول فلان وفلان إلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان تقوم عليه الحجة به. أما قول غير الرسول فإنه لن ينفعك يوم القيامة. ولهذا يقول الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا، بل قال ماذا أجبتم المرسلين. فماذا يكون جوابك يوم القيامة إذا سئلت ماذا أجبت رسولي بإيجاب الزكاة في الحلي؟ وقد جاءك عن نصف عام ونصف خاص. النصف العام ما هو؟ أنا قلت وقد جاءك عنهم أي عن الرسول. النصف العام ما أسرع ما تنسون. يا جماعة العرب يجي الشاعر يقول القصيدة 50 بيتا أو 100 بيت ثم ينصرف ويحفظه الناس عنه مرة واحدة، وأنتم لا تحفظون حديث عن الرسول بسيط. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صرف حتى لو صفاء من النار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه. حديث آخر خاص في الموضوع وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من النار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. والقول الثاني أنه لا زكاة في الحلي إذا كان معدا للبس أو العارية، فتكون المسألة مسألة نزاع بين العلماء. فمن الحكم بين العلماء في مسألة النزاع؟ استمع. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لا إلى فلان ولا إلى فلان، ولا يرجح بكثرة عدد ولا بقوة علم، ولكن بما دل عليه الكتاب والسنة. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونحن إذا رددنا هذه المسألة إلى الله ورسوله وجدنا أن القول الراجح هو قول من يقول بوجود الزكاة في حلي الذهب والفضة، ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا إذا بلغ نصابا، والنصاب من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 140 مثقالا. وقد فرت هذه فبلغت بالذهب 85 غراما تزيد قليلا أو تنقص قليلا، وفي الفضة 56 ريالا عربيا من الفضة أو ما يقابلها من الأوراق النقدية. وطبعا الأوراق النقدية كما نعرف جميعا ترتفع أقيامها أحيانا وتنخفض. كانت هذه الأوراق النقدية أول ما خرجت الواحدة تساوي ريالا من الفضة، أما الآن فالواحدة لا تساوي إلا 10 ريال من الفضة تقريبا، أي أن الريال الفضة 10 ورق من هذه الأوراق. فإذا قدرنا أن قيمة الريال الفضة 10 ورق من هذه الأوراق، فكم يكون النصاب من هذه الأوراق؟ 560، وإن زاد فعلى حسبها. فلو كان عند المرأة حلي من الذهب يبلغ 80 غراما فقط فليس فيه زكاة. لماذا؟ لأنه لم يبلغ النصاب. طيب، ولو كان عند الإنسان من الفضة 50 ريالا فليس فيها زكاة. لو كان عند الإنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير فهل تجب عليه الزكاة فيهما؟ لا تجب، مع أن القصد فيهما واحد وهو الاقتياد. فكذلك الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب إلا إذا كان للتجارة. طيب، لو كان عند الإنسان بنات صغار كل واحدة قد أعطاها من الحري أقل من النصاب، فهل يجمع حري هؤلاء البنات ويضم بعض إلى بعض ويكمل النصاب؟ الجواب لا، لأن كل واحدة تملك حريها ملكا خاصا، فتعتبر كل واحدة منها منهن بنفسها، ولا يكون حينئذ فيه زكاة. يقول بعض الناس إذا كانت المرأة ليس عندها مال تدفع الزكاة منه وليس عندها إلا الحلي، فهل يجوز أن يقوم زوجها بأداء الزكاة عنها؟ فالجواب نعم، إذا ردت بذلك فلا بأس، أو يقوم أحد من أقاربها كأبيها وأخيها فلا حرج أيضا. فإن لم يقم أحد بذلك وليس عندها سوى الحلي فماذا تصنع؟ نقول تخرج منه هو، إن كانت تخرج، مثل أن يكون عندها خواتم، وتخرج يعني كل خاتم مثقال، فيكون عندها 20 خاتما كل خاتم مثقال، فهنا يمكن أن تخرج نصف العشر أو ربع العشر.
ربع العشر
طيب، أو تبيع من هذا الحلي وتزكي. لكن قد يقول بعض الناس إذا أمرتموها بأن تبيع من الحلي وتزكي فإنه لا يمضي سنوات إلا وقد انتهى حليها وليس ولم يكن عندها شيء. الجواب على هذا أن نقول إذا وصل إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم يكن عليها زكاة، وحينئذ لا يخلص حليها، يعني سيبقى لها حلي زينته 84 جراما، هذا لا يزكى لأنه دون النصاب. طيب، ما هي زكاة الذهب والفضة؟ أي ما مقدارها؟ الجواب مقدارها ربع العشر، يعني واحدا من 40. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان مال من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية فليقسمه على 40، فما خرج من القسمة فهو الزكاة. عنده 40,000 كم زكاتها؟ 1,000 ريال. عنده 400,000 كم زكاتها؟ 10,000 ريال. عنده 4,000,000 100,000 ريال. المهم أن المسألة بسيطة، اقسم ما عندك على 40 فما خرج فهو الزكاة. طيب إذا كان الإنسان ما أعرف القسمة، يقول لواحد من الناس اقسمها، أو نقول له بالـ100 ريال ونصف، يصلح بالـ100 ريال ونصف. لكن أخشى إذا قلنا بالـ100 ريال ونصف وكان عنده 100 كم فيها؟ ريال ونصف مثلا. طيب يقول عنده 150، عنده 150، أخشى يقول بالـ100 ريال ونصف يصبر حتى تكون 200، ثم يقول بالـ100 ريال ونصف، 100 الأولى ريال ونصف، 150 ما فيها إلا ريال ونصف، 180 فيها ريال ونصف، حتى تأتي 100 الثانية ويكون فيها ريال ونصف. لكن نقول إذا قلنا 100 بالـ100 ريال ونصف فمعناها النصف، يعني أن الواجب ربع العشر. انتبهوا لهذا، لأن بعض الناس قد يظن أن في الذهب والفضة أوقاص كما أن في المواشي أوقاصا، والذهب والفضة والحبوب والثمار ليس فيها أوقاص، إذا تم النصاب أول مرة فما زاد فهو في حسابه. طيب، الذهب والفضة لنعد الآن الأموال الزكوية. الثالث عروض التجارة. عروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتجارة والربح من أي مال كان، فإذا قدرنا أنه رجل يتاجر بالماشية فهي عروض تجارة، يتاجر بالسيارات، يتاجر بالأراضي عروض تجارة، يتاجر بالأقمشة عروض تجارة، يتاجر بالساعات عروض تجارة، وهكذا. المهم أن كل مال أعددته للتجارة فهو عروض تجارة تجب فيه الزكاة. وكيف يعرف مقدار زكاته؟ نقول له قدر هذا المال إذا تم الحول وانظر كم قيمته، ثم اقسم القيمة على 40، فما حصل فهو الزكاة، لأن عروض التجارة فيها ربع العشر. ووجه ذلك أن الغرض من عروض التجارة ما هو؟ الغرض من عروض التجارة تكثير المال باعتبار القيمة، ولهذا تجد صاحب العروض لا يقصد عين السلعة، يمكن يشتري السلعة في الصباح وإذا كسب منها في آخر النهار يبيعها ولا لا؟ يبيعها. بخلاف الإنسان الذي عنده سلعة للاقتناء فإنه سيلقي هذه السلعة ما يبيعها، لأن له غرضا في عينها. أما صاحب العروض فإن غرضه تكثير الأموال باعتبار القيمة. ومن ثم يمكن أن نستدل على وجود زكاة العروض بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن صاحب العروض لا يريد إلا القيمة في الواقع. طيب، عروض التجارة هل يضم بعضها إلى بعض؟ يعني مثلا الإنسان عنده مثلا أقلام وأوراق ودفاتر، كل واحد منها لو نظرنا إليه وحده لم يبلغ النصاب، لكن بالنظر إلى الجميع تبلغ النصاب، فهل نقول إنها يضم بعضها إلى بعض أو لا؟ نعم، يضم بعضها إلى بعض. لماذا؟ لأن المقصود بها القيمة وهي جنس واحد في الواقع. طيب، لو أن إنسانا صاحب تجارة، لو أن إنسانا صاحب تجارة كان يبيع يشتري، فاشترى سلعة قبل تمام الحول بعشرة أيام، هل نقول له لا تزكها إلا إذا تمت الحول، أو نقول زكها إذا تم حول مالك وإن لم يكن لها إلا عشرة أيام؟ الثاني أو الأول؟
الثاني.
أنت فهمت السؤال؟ طيب، هذا رجل صاحب تجارة يبيع يشتري بالأموال، اشترى سلعة قبل تمام الحول بعشرة أيام من مالها الذي كان يردده في البيع والشراء، اشتراها قبل تمام الحول بعشرة أيام وجاء حول زكاته، فهل يزكي هذه السلعة أو لا يزكيها؟ يزكيها، نعم يزكيها، لأن هذه السلعة عرض، وعروض التجارة لا يشترط لها الحول إذا كانت مشتراة بما يتم حوله. وهذه مسألة تشكل على بعض الناس، ولهذا يكثرون السؤال عنها، يقول أنا عندي سلع ما اشتريتها إلا قبل تمام الحول بعشرة أيام أو بشهر، فهل أزكيها؟ نقول نعم تزكيها، لأن هذه السلع اشتريت بماذا؟ بأموال سابقة قد تم عليها الحول. طيب، كم هذه من صنف؟ ثلاثة أصناف: الذهب، الفضة، عروض التجارة. الثالث، الرابع، نعم الرابع، بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وهذه يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة. السوم هو الرعي، يعني أن ترعى أكثر الحول، فإذا كانت هذه الإبل أو البقر أو الغنم معلوفة، يعني أنها تعلف وليست ترعى أو ترعى شهرا أو شهرين في السنة والباقي تعلف فليس فيها زكاة ما دامت متخذة للتنمية والاقتناء فليس فيها زكاة. انتبه بهيمة الأنعام يشترط فيها إيش؟ أن تكون سائمة وهي الراعية كما قال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. فالسائمة هي الراعية التي ترعى من البر مما أخرجه الله عز وجل إما الحول كاملا أو أكثر الحول. فأما ما اتخذ للتنمية والقنية ولكنه يعلف كما يوجد عند كثير من الفلاحين فإن هذا لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه يعلف فليس سائما إلا إذا كان هذا الذي يعلف إلا إذا كان هذا الذي يعلف عروض تجارة. إيش معنى عروض تجارة؟ يعني أن الإنسان يبيع ويشتري، ولنفرض أنه رجل يبيع ويشتري في الغنم، يشتري الشاة في الصباح ويبيعها في المساء أو يشتريها في المساء ويبيعها في الصباح، لا ليس غرضه التنمية، فهذا يجب عليه أن يزكيه وإن كان يعلفه لأنها بمنزلة بل هي عروض تجارة في الواقع، وغرمه على علفها كغرم التاجر في أجرة الدكان وما أشبه ذلك. كم هذه؟ الذهب والفضة عروض التجارة بهيمة الأنعام. الخامس الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، ومقدار النصاب في الخارج من الأرض 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم زينته 240 غراما هكذا أقدرناه. وعلى هذا فإذا بلغ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار هذا المقدار من الأصواع فإنه تجب فيه الزكاة، أي إذا بلغ 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم وجبت الزكاة، وما دون ذلك فليس فيه زكاة. وهنا مسألة ينبغي أن نتنبه لها، بعض الناس يكون له بيت واسع وفيه عدد من النخيل، وهذه النخيل تخرج ثمرا، قد تخرج ثمرا يبلغ النصاب، ومع ذلك فإن الناس غافلون عن أداء زكاتها لأنهم يقولون إنها في البيت، فيظنون أن الزكاة إنما تجب في البساتين، وهذا لا شك أنه غفلة، وإلا فالناس ولله الحمد لا يهمهم أن يخرجوا منها الزكاة، لكن يجب أن ننتبه. فإذا قدرنا أن شخصا عنده ببيته 10 نخلات أو 15 نخلة وتكون ثمارها تبلغ النصاب فإنه يجب عليه أن يزكيها. لكن ما مقدار زكاة الخارج من الأرض؟ مقداره إن كان يسقى بمؤونة فنصف العشر، وإن كان يشرب بلا مؤونة فالعشر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر وفيما كان عذريا نصف العشر. والفرق بينهما ظاهر، لأن الذي يسقى بمؤونة يتعب عليه الفلاح، والذي يسقى بلا مؤونة لا يتعب عليه. هذه الأموال الزكوية، وتفصيل ذلك موجود ولله الحمد في كتب الفقه، وكثير من الناس بل كثير من الشباب يقرؤونه في مقررات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. ولكن اعلم أن الزكاة لا تبرأ بها الذمة حتى تصرفها في الأصناف الذين أوجب الله صرفها فيهم. والنتل جميعا أو ليتلو أو لأتلو عليكم الآية وتستمعون إليها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. الأصناف كم؟
ثمانية.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. أرجو أن ينتبه أصحاب النحو لينظروا في الآية الكريمة. الآية الكريمة اختلف فيها حرف الجر، من يعرف الفرق؟ في الآية الكريمة اختلف حرف الجر.
عند قوله تعالى وفي الرقاب أكد إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ثم بعد ذلك قال وفي الرقاب.
كيف اختلاف الحرف؟
بحرف الجر وفي الرقاب، لكن في الأولى قال إنما الصدقات للفقراء
باللام.
باللام.
طيب أحسنت. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذه الأربعة جاءت بإيش؟ باللام. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل جاءت بفي. فهل يترتب على ذلك فرق في الحكم كما اختلف العامل أو لا؟ الجواب نعم، يترتب على ذلك فرق. فالأربعة الأصناف الأولى يملكون الزكاة تمليكا تاما، والأربعة الأصناف الثالثة الباقية يعتبرون جهات لا أشخاصا يملكون، وإذا ملكوا فلا مانع. طيب، أولا الفقراء والمساكين، هذان الصنفان يجمعهما الحاجة، لكن الفقراء أحوج من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. فالفقراء كما قاله الفقهاء رحمهم الله هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية، انتبه، هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية، سواء كان المورد مستمرا أو ثابتا. مثال ذلك هذا رجل عنده مغل، يعني عقار يغل عليه أو وقف يدر عليه في السنة 10,000 ريال، وينفق في السنة 21، وش قلنا هنا 10,000 ريال، ينفق في السنة 21,000 ريال، هذا فقير ولا لا؟ انتبهوا يا جماعة، هذا شخص عنده شيء يدر عليه 10,000 ريال في السنة، وينفق 21,000 ريال في السنة،
فقير،
لأنه يجد أقل من نصف الكفاية، وعلى هذا فنعطيه ما نكمل به كفايته. كم نعطيه في هذا المثال؟ نعطيه من الزكاة 11,000، طيب إنسان عنده راتب مستمر مقداره ألف ريال، ألف يعني 2002 ألف ريال، لكنه ينفق 3000 ريال في الشهر، فقير ولا لا؟ فقير صح؟ فقير
أكثر من نصف.
طيب يا عنده 1000 ريال نعم، وينفق في السنة 5000 ريال، فقير ولا لا؟ طيب يعني زائد 3000 ريال على 2000 هو إذن فقير. نعطيه نحن من الزكاة ولا لا؟ كم نعطيه في هذا المثال؟
3000.
نحن نريد أن نعطيه ما يكمل سنته.
3000 ريال.
نعطيه 36000. أين؟
في
الشهر. لا أنا أريد في السنة، لأن الفقهاء العلماء يقولون يعطى الفقير ما يكمل نفقته سنة. كم نعطي؟ 36000 ريال، لأن راتبه 2000 أو بالأصح 2000، وهو يأكل في الشهر 5000 ريال. إذن كل شهر يحتاج كل شهر إلى زائد على راتبه 3000 ريال، اضرب 3 في 12 36. واضح؟ طيب المسكين، المسكين أحسن حالا من الفقير، لأنه يملك نصف الكفاية ودون تمام الكفاية، يملك النصف لكن دون الكفاية. فمثلا لو أن رجلا عنده مغل وقف أو مغل عقارات يؤجرها يبلغ 10000 ريال، لكنه يحتاج في السنة إلى 15000 ريال، نسمي هذا فقيرا أو مسكينا؟ مسكينا يا أخي، لأنه يجد أكثر من نصف الكفاية فنسميه مسكينا. كم نعطيه 5000 ريال. طيب رجل آخر عنده راتب مقداره 3000 ريال ويحتاج إلى 5000 ريال، وش نسميه؟ نسميه مسكينا. كم يحتاج؟ 2000 ريال في كل شهر. مبلغ السنة، مجموع السنة 24000. طيب رجل راتبه 5000 ريال ونفقته 5000 ريال، هذا ليس فقيرا ولا غنيا، لا شيء، ليس فقيرا ولا مسكينا، بل هو غني، لأن راتبه يكفي. واضح يا جماعة؟ طيب مرة ثانية، من هو الفقير؟ هو الذي يجد دون نصف الكفاية. من هو المسكين؟ هو الذي يجد نصف الكفاية دون تمام الكفاية، دون تمام الكفاية. هذان الصنفان يعطيان ما يكفيهما لمدة سنة، كذا؟ طيب ما تقولون في رجل راتبه 5000 ريال وينفق 5000 ريال، يعطون؟ لا. طيب لكنه محتاج إلى الزواج، والمهر 10000 ريال، يعطى مهرا يتزوج به؟ يعطى مهرا. كم نعطيه؟ 10000 ريال. كيف 15؟ المهر 15. طيب إذا كان المهر 40 يعطى 40. طيب 50، تمام. إذن الحاجة إلى الزواج كالحاجة إلى الأكل والشرب، لأن الزواج من ضروريات الحياة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به وأمر به الشباب، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. وجه الخطاب للشباب لماذا؟ لأنهم هم محل طلب النكاح، بخلاف الشيوخ فإن غالبهم متزوج، و يعني طلب النكاح في حقهم أقل من الشباب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يستطع فعليه بالصوم، دليل على تحريم ما يسميه الناس بالعادة السرية، وهي السنة باليد أو بغيرها، لأنه لو كانت هذه العملية مباحة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكونها أهون على الإنسان، ولأنه ينال بها شيئا من المتعة، فلما لم يوجه صلى الله عليه وسلم إليها علم أنها ليست جائزة في شريعة الله. ولهذا يجب على الشاب أن يحذر منها، وأن لا يستسلم لسلطة الشهوة، بل يصبر وينتظر الفرج من الله عز وجل، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، للفقراء والمساكين والعاملين عليها. من العاملون عليها؟ العاملون عليها هم الذين رتبهم ولي الأمر، يعني طائفة من الناس يرتبهم ولي الأمر ليأخذ الزكاة من أصحابها ويسقوها في مصرفها. أما من وكلته أنت ليوزع زكاتك فليس من العاملين عليها، يعني لو أرسلت زكاتك إلى شخص معين قلت: خذ هذا الزكاة أو هذا المال وزعه زكاة، فإنك أنت لست من العاملين عليها. ولهذا جاءت الآية: العاملين عليها، لم يقل العاملين فيها، لأن على تفيد الولاية. نعم. والمؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم الذين يلقون لتأليف قلوبهم للإسلام. قال العلماء: والمؤلف يعطى إما لتقوية إيمانه، وإما لإسلام نظيره، وإما لدفع شره عن المسلمين. كل هؤلاء يعطون من الزكاة لأنهم من المؤلفة قلوبهم. انتهى الأصناف الأربعة الذين يعطون الزكاة على وجه التمليك لحاجتهم إليها أو لاحتياج الزكاة إليهم كالعاملين عليها. وفي الرقاب، معنى قولك في الرقاب يعني أن الزكاة تعتق بها الرقاب، تعتق بها الرقاب، ولها صور. الصورة الأولى: أن يأتينا عبد اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل، ويسمى هذا عند أهل العلم المكاتب. فيأتينا هذا المكاتب يقول إنه اشترى نفسه من سيده بمال، فنعينه من الزكاة. الصورة الثانية: أن نشتري نحن عبدا منه من الزكاة ونعتقه. الصورة الثالثة: أن يؤسر أحد من المسلمين عند الكفار ويطلب الكفار فدية مالية، فنعطي هذا، فنفك هذا الأسير بهذه الفدية من الزكاة، لأن هذا كله داخل في قوله وفي الرقاب. والغارمين، من هم الغارمون؟ الغارمون المدينون، المدينون الذين عليهم ديون للناس وأطلاق، فهؤلاء توفى ديونهم من الزكاة والغارمين. ولكن هل يجب أن نعطيه المال ليوتي أو يجوز أن نذهب نحن إلى الدائن الذي يطلبه ونوفيه ونقول هذا من الدين الذي لك عن فلان عند فلان؟ يبين هذا الذي يبين الفرق. ما تعرفه؟ فاهمين السؤال يا جماعة؟ طيب، هذا رجل مطلوب عليه 10,000 ريال ولا يستطيع الوفاء، فهل نعطيه 10 ليوفي صاحبه أو نذهب إلى صاحبه ونوفي عنه؟ هذا السؤال. نقول نحن بالخيار، إن شئنا أعطيناه وقلنا خذ هذه الدراهم أو فديناك، وإن شئنا ذهبنا إلى صاحبه الذي يطلبه وأوفيناه وقلنا هذا سداد عن فلان. أفهمتم؟ بعدين صار. طيب، أيهما أولى؟ أن لا تمد اليسر ذات الخير. أيهما أولى؟ أن نذهب ونوفي عنه أو أن نسلمه؟
حقنا في حقه.
نعم.
أولى في حقنا أم في حقه؟
لا، أولى في حقنا نحن. نقول في هذا تفصيل يا جماعة. إذا كان الرجل ثقة وحريصا على إبراء ذمته ومن أصحاب المروءة والشرف، ويخجل أن يقضي الناس الدين عنه، انتبه الآن، إذا كان الرجل حريصا على إبراء ذمته وثقة ومن ذوي الشرف والجاه الذين يخجلون أن يقضي الناس ديونهم، فهنا الأفضل أن نعطيه هو، نقول خذ هذه الدراهم أو في دينك. وفي هذه الحال يقول العلماء: من أعطي زكاة لوفاء دينه فإنه لا يجوز أن يصرفها في غيره. وهذه مسألة يجب التنبه لها، يعني إذا أعطاك واحد الزكاة قال خذ هذه أوفي الدين بها، فإنه لا يجوز أن تصرفها في غيره لأنك لم تملكها. ولهذا لم تأتي باللام، ما قال وللغارمين، قال وفي الغارمين. انتبه. طيب، إذا كان هذا الرجل المدين ليس ثقة وليس حريصا على إبراء ذمته ولا يهمه أن يوفى عنه أو لا يوفى عنه، هل أولى أن نذهب نحن إلى من يطلبه ونقول خذ هذه الدراهم عن فلان؟ ولو قال قائل: كيف تجزئ من الزكاة وهو لم يملكها الغارم؟ نقول: لأن الله عز وجل لم يذكر نصيبه بالله، وإنما جاء نصيب الغارمين في، فتكون جهة لا تملك. طيب، لو أن رجلا يطلب شخصا فقيرا لا يستطيع الوفاء، يطلبه 10,000 ريال، وكان هذا الطالب عليه زكاة مقدارها 10,000 ريال، فهم يا فهم؟ مش قلت
يعني رجل عليه 10,000 ريال؟
أي نعم.
إننا نروح نقضي عنه إنه سفيه.
سمعوا، رجل فقير عليه 10,000 ريال لشخص غني زكاته 10,000 ريال، معلوم السؤال الآن ولا لا؟ طيب، فقال هذا الغني: بدل من أطلع من مالي 10,000 ريال أسقط الدين عن هذا الفقير وأقول للفقير: الدين الذي عليك قد أسقطته عنك ويحتسبه عن الزكاة التي عليه، هل يجوز أو لا؟ لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن لا يجوز إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة. لماذا؟ لأن في الزكاة أخذا وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد. وإسقاط الدين ليس فيه أخذ وإعطاء، هذا وجه. الوجه الثاني أن الدين الذي يعتبر في عداد التالف لا يمكن أن يكون زكاة عن مال حاضر بيد صاحبه، ولا لا؟ هذا دين يعتبر تالفا لأن صاحبه فقير، والمال اللي عندي بيدي أتصرف فيه، فكيف يكون الدين الذي في عداد التالف زكاة لمال بيد صاحب يتصرف فيه كما يشاء؟ وهل هذا إلا شبيه بالذي ينفق الرديء عن الطيب؟ وقد قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولهذا لو كان لك دين على شخص ثالث وقال بحولك على هذا الفقير، تقبل ولا ما تقبل؟ مثل كلام عربي يا جماعة، واحد يطلب شخصا 10,000 ريال قال بحولك بالعشرة هذه على فلان. نأخذ بالأرقام الآن عشان ما يشتبه. رقم واحد يطلب رقم اثنين 10,000 ريال، فقال له رقم اثنين أحيلك على رقم ثلاثة، ورقم ثلاثة فقير، يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل، لأنه في حكم التالف. فإذا كيف يصح أن تخرج شيئا، تسقط شيئا من الدين عن زكاة مالك الحاضر؟ ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن إسقاط الدين عن زكاة العين لا يجزئ بلا نزاع، لا يجزئ بلا نزاع، والأمر فيه ظاهر. طيب لو أنك تطلب هذا الرجل الفقير 10,000 ريال ويطلبه غيرك أيضا، وعندك مال وعندك زكاة قدرها 10,000 ريال، هل يجوز أن تعطي هذا الفقير من زكاتك ليوفي عن دينه؟ أجوب نعم، يجوز. فإذا كنت تريد الإحسان إلى هذا الفقير فأعطه من زكاتك وهو يتصرف، يوفيك أنت أو يوفي زيد أو عمرو أو ليه. طيب فيه مسألة، هذا رجل عليه دين وبيده مال، عليه دين وبيده مال، المال الذي بيده 10,000 ريال والدين الذي عليه 10,000 ريال، فهل عليه زكاة في الدين الذي بيده؟ عليه الزكاة، عليه الزكاة وفي الدين الذي في يده. طيب يقول أنا عندي علي 10,000 ريال، كيف تجبون الزكاة عليه؟ علي 10,000 ريال وعندي 10,000 ريال، نقول يجب عليك أن تزكي المال الذي عندك، نعم، وأنت نعطيك توفي، فأنت من الغارمين إذا كان هذا المال الذي بيدك أنت في ضرورة إلى بقائه في يدك، فإننا نقول نوفي عنك من الدين ما نوفي ونوجب عليك الزكاة. أنتم فاهمين يا جماعة؟ طيب ما هو الدليل؟ الدليل هو أن الزكاة واجبة في المال، الزكاة واجبة في المال، لقوله تعالى: خذ من أموالهم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. ولهذا تجب الزكاة في مال اليتيم الصغير الذي لم يبلغ، وفي مال المجنون. لو كان واحد مجنون قد ورث له أبوه مالا كثيرا وجبت الزكاة في ماله، فلما كانت الزكاة واجبة في المال فإنما نقول المال الذي بيد المدين تجب فيه الزكاة، وهذا المدين إذا لم يستطع الوفاء يعفى، يعني يوفى عنه من الزكاة. فلما اختلفت الجهة لم تتساقط، لما كان الدين واجبا في الذمة والزكاة واجبة في المال اختلفت الجهة فلم تتساقط. أما لو كان الدين واجبا في المال مثلا والزكاة واجبة في المال لتعارضا وتساقطا، ولكن لما اختلفت الجهة صار هذا لا يسقط هذا. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، فمنهم من يقول إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقا، ومنهم من يقول إنه لا يمنع مطلقا، ومنهم من يقول يمنع في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والعروض، ولا يمنع في الأموال الظاهرة وهي الماشية والخارج من الأرض. والصحيح أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، وقد عرفتم الدليل وهو أن الزكاة واجبة في إيش؟ في المال، والدين واجب في الذمة، فانفكت الجهة فلم يحصل تعارض ولا تصادم، ونقول لهذا المدين الذي عنده مال أدي زكاة مالك ودينك نقضيه من الزكاة. نعم. طيب، فإذا قال قائل كيف يكون محل أهلا للزكاة لوجوبها واستحقاقها؟ قلنا هذا لا يتناسب. أرأيت لو أن فقيرا عنده 600 ريال، 600 ريال نصاب ولا لا؟ 600 ريال نصاب، لكن لا تكفي، لا تكفيه لمعيشته، فإننا في هذا الحال نوجب الزكاة عليه ونعطيه من الزكاة، فيكون أهلا للزكاة في ماله وأهلا للزكاة في استحقاقه منها. طيب، كم تكلمنا عليه من الأصناف؟ الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. قال وفي سبيل الله، في سبيل الله ما هو سبيل الله عز وجل؟ نعم، المشهور عند العلماء عند جمهورهم أن قوله في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، فيصرف إلى الجهاد في سبيل الله من الزكاة ما يقوم به الجهاد، سواء صرفناه إلى المجاهدين أو في الأسلحة. يعني بمعنى أنه لا فرق بين أن نعطي المجاهد ما يجاهد به أو نشتري أسلحة للمجاهدين يتقوون بها على الجهاد. فإن قلت لماذا لا نعطي المجاهد نفسه؟ نقول لأن الله تعالى جعلها من المعطوف في لا بالله الدالة على التمليك، وعلى هذا فيكون مصرف الزكاة هو الجهاد، سواء أعطي المجاهدين أو اشتري لهم به أسلحة. طيب، هل من الجهاد في سبيل الله طلب العلم الشرعي؟ نعم، طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، بل قد يكون أوجب وأولى من الجهاد بالسلاح، لا سيما إذا اشرأبت أعناق البدع وظهرت الغوغاء في الفتاوي وارتكاب كل إنسان رأيه وإن كان قاصرا في علمه، لأن هذه بلية عظيمة أن يبدأ أو أن نعم أن يبدأ ظهور البدع في المجتمع ولا يجد المبتدع من يردعه عن بدعته بالبرهان الصحيح، أو أن تكثر الفتاوي التي تصدر إما من قاصر أو مقصر، إما من قاصر في علمه أو مقصر في التحري وطلب الحق. فإن بعض الناس يمسك بشيء من العلم ويفوته أشياء كثيرة لا يعرفها، فيفتي بهذا الشيء الذي أمسك به ولكن يفوته شيء كثير، ويحصل بذلك اضطراب الناس واختلاف وجهاتهم، حتى يظن الناس أن الشرع ليس شرعا قويا متينا مبنيا على أسس، نظرا لتشعب الآراء التي لم تبنى على علم صحيح. ففي مثل هذه الحال التي يمر بها الناس يكون طلب العلم من أوجب الواجبات، ولابد أن يكون لدينا علم تام راسخ ندفع به الشبهات ونحقق به المسائل والأحكام الشرعية حتى لا يضيع الشرع ويتفرق الناس. إذن طلب العلم الشرعي ناجح في سبيل الله. فلو جاءنا رجل ليس عنده مال وهو قادر على التكسب، قادر على التكسب يعني عنده مثلا شهادة ثانوية يستطيع أن يتوظف ويتكسب، لكنه يقول أنا أريد أن أتفرغ لطلب العلم الشرعي، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة ونقول تفضل استرح اطلب العلم الشرعي ونحن نوفر لك جميع ما تحتاج؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز أن نعطيه من الزكاة، يجوز أن نعطيه من الزكاة ليتوفر له الوقت. ولعل بعضكم يستحضر عبارة شرح زاد المستقل: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر جمع أعطي من الزكاة. شوف العلماء رحمهم الله، واحد جانا قال أنا بتفرغ للعبادة، أنا عندي شهادة ثانوية أستطيع أن أتوظف فيها وأغني نفسي، لكن ودي أتعبد، أجلس في المسجد وأصلي وأقرأ وأذكر الله، وأنتم أعطوني نفقة. وآخر قال لا أنا بطلب العلم وأعطوني نفقة، من الذي نعطيه من الزكاة؟ الثاني طالب العلم، لأن طالب العلم في الواقع مجاهد في سبيل الله، إنما يتعلم ليدافع عن دين الله عز وجل بالحجة والبرهان، فهو كالذي يصنع السلاح ويتعود على الرمي ليقاتل أعداء المسلمين. فنعطي هذا ما يقوم بكفايته. طيب نعطيه ما يقوم بكفايته من الملابس والأكل والشرب والسكن، لكن هل نعطيه ما يقوم بكفايته من الكتب؟ من الكتب نعم، من باب أولى، لأنه لا يتم العلم إلا بالكتب. فنشتري له كتب من الزكاة، من الزكاة، أو نعطيه هو يشتري، لكن الكتب التي يحتاج إليها ولا بد له منها. أما كتب يملأ بها المكتبة فقط فلا، نعطيه ما يحتاج إليها الكتب فقط من الزكاة. طيب هل نبني من الزكاة المساجد؟
لا،
ما نبنيها من الزكاة، ولا نصلح الطرق من الزكاة، لأن قوله تعالى في سبيل الله لو جعلناه شاملا عاما لم يكن للحصر المستفاد من قوله إنما الصدقات فائدة، لأن الحصر كما قال العلماء يقتضي إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فإذا قلنا إنه عام لكل طرق الخير كان الحص هنا غير مفيد، وإن أفاد ففائده قليلة جدا. طيب ابن السبيل، ابن السبيل من هو؟ أولا ما هو السبيل؟ السبيل الطريق. وهل الطرق تلد أبناء؟ نعم لا لا تلد أبناء. إذن كيف سميناه ابن سبيل؟ لأنه ملازم للطريق، والملازم للشيء قد يقال من باب التوسع باللغة العربية قد يقال أنه ابنه، كما يقال ابن الماء لطير الماء، في طير يأكل كل ما ويتردد دائما يسمى عند في اللغة ابن الماء لأنه ملازم له. فابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر، لم يجد ما يوصله إلى بلده، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان في بلده غنيا. فلو فرضنا أن رجلا في بلده عنده مليونات الدراهم وقد أتى في سفره بدراهم كثيرة لكن ضاعت منه أو سرقت، أصبح الآن ابن محتاجا، أصبح محتاجا، فنعطيه ما يوصله إلى بلده، نعم، لأنه محتاج، والزكاة قد شرعت لدفع حاجات المسلمين. هذه الأصناف التي ذكر الله عز وجل يجب أن تصرف الزكاة إليها لقوله تعالى فريضة من الله، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وفي ختم الآية بالعلم والحكمة دليل على أن المسألة ليس للرأي فيها مجال، وأن الله سبحانه وتعالى قسمها قسما اقتضته حكمته المتضمنة للعلم. وهذا نظير قوله تعالى في آية المواريث في الأصول والفروع يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم قال ولأبويه لكل واحد منهم السدس، في أولادكم هذا لمن؟ في أولادكم من؟ الفروع، ولأبويه الأصول. ثم قال بعد ذلك آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فما دامت فريضة من الله الذي فرضها فرضا مبنيا على العلم والحكمة فإنه لا مجال للرأي فيه، ولا أحد يستطيع أن يستحسن برأي ما يخالف قسمة الله عز وجل في المواريث، ولا أن يستحسن برأي ما يخالف الجهات التي أمر الله سبحانه وتعالى بصرف الزكاة إليها.